حتى لو هذه الشهادة قادتنا الى الموت. عشان كده الشهداء بتوع الكنيسة الاولى دول ناس شهدوا ربنا حتى الموت. والان ها انا اذهب الى اورشليم مقيدا بالروح. يقولون ده بقى الذهاب الاخير لاورشليم. وحاسس ان هو رايح لاورشليم مش انه رايح بمزاجه او رايح لان اورشليم وحشته المباني والاحتفالات، لكن ده رايح لاورشليم ايه؟ الروح مدرجله، الروح مقيده، شده بيجذبه ناحية اورشليم. انسان عايش بالروح مش انسان عايش حياة نفسية. كلمنا في مرة على ان احنا ساعات بنعيش حياة دينية نفسية. الحياة اللي بنعيشها جوه الكنيسة بتبقى مجرد عوامل نفسية، يعني ليا نفسي اصلي، ليا مزاج ان انا اصوم، ليا مزاج ان انا احضر الاجتماعات. جاي الكنيسة بالنفس فقط، بالمشاعر، بالارادة، بالعاطفة فقط، لكن مش بصلي بالروح، مش بصوم بالروح، مش بحضر بالروح. فرق كبير جدا بين الحياة النفسية والحياة الروحية. الحياة النفسية يبقى الانسان ساعة ما يجيله مزاج يعمل، يحضر، يصوم، يصلي. لكن الانسان المقاد بالروح بيصلي دايما، يحضر دايما. وده اللي بيفسر ليه في اوقات كتيرة نبقى متحمسين ان احنا نمشي في الطريق الروحي، نصوم ونصلي ونحضر الكنيسة، وفي اوقات تانية ملناش نفس لا نصوم ولا نصلي ولا نحضر اجتماعات ولا ان احنا نتناول ولا ان احنا نعيش الحياة الروحية خالص، لان احنا بنعيش حياة نفسية، حياة مزاجية بالمزاج. لكن المقيد بالروح هو الانسان اللي خضع لقيادة الروح. بولس بيقول انا ذاهب الى اورشليم مقيدا بالروح، خاضع للروح القدس. المسيح لما اتكلم مع بطرس بعد القيامة قال له لما كنت اكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، لكن البتة شخت بقى وبقيت ناضج في الحياة الروحية يمنطقك اخر ويقودك حيث. من هو الاخر ده؟ الروح القدس. عشان كده بولس كان اسلوبه في الخدمة هو انه يخدم بالروح، مقاد بالروح. المكان اللي يروحه، الكلمة اللي يقولها، التصرف اللي يتصرفه، كان يتصرفه بالروح، بخضوعه للروح. عشان كده صلواته كان يمتلئ بيها من الروح، اصوامه يمتلئ بيها من الروح. مش مجرد طقوس او فرائض هو كان بيعملها، لكن كانت كلها وسائل للامتلاء بالروح. فانا اذهب الى اورشليم مقيدا بالروح، لا اعلم ماذا يصادفني. شوفوا الخطورة، يعني هو مستسلم للروح وما بيقاومش الروح برغم هو مش عارف ايه اللي هيصادفه في اورشليم. وكانت كل التوقعات تقول انه هيصادفه في اورشليم ضيقات والام وصعاب كبيرة جدا. وده اللي بيكمله بيقول غير ان الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا ان وثقا وشدائد تنتظرني. ده اللي تعلمه من الروح القدس في كل بلد كان يخشها، كان داخل عنده استعداد ان ايه اللي منتظره؟ ضرب واهانة وسجن ومكايد من اليهود ومخاطر ومقاومة ومعاندات. لكن بالرغم انه عارف والروح بيقوله انك في كل حتة هتروحها في وثق وشدائد تنتظرك، الا انه كان خاضع للايه؟ للروح. ومش همه الالام اللي هيشوفها والضيقات اللي هيشوفها طالما انه مقاد بالروح. ما حاولش يهرب من الروح،
او يعطل الروح في حياته عشان يتجنب تلك المخاطر والضيقات. ده بل اكتر من كده بقى الروح هيقوله في اورشليم مش بس وثق يعني تكثيف او حبس وشدائد تنتظره، لكن ده الموت كان منتظره في اورشليم. لكن يقول برضك نقطة يضيفها في اسلوب الخدمة، ولكني لست احتسب لي شيء ولا نفسي ثمينة عندي. يعني انا ما بدورش على نفسي، ما بخدمش علشان اكسب من الخدمة دي شيء، حتى نفسي ما هيش حاجة غالية عندي، لكن انا مستعد ان انا اسفكها ابذلها من اجل المسيح ومن اجل خدمة المسيح. لو احنا عندنا هذا الاحساس احنا في اوقات كتيرة بنتعطل في حياتنا الروحية من اجل ان احنا بنشفق على انفسنا، او ان انفسنا بتبقى غالية جدا علينا في نظرنا، مش عايزينها تتعب، مش عايزينها تتألم، مش عايزينها تجاهد، عايزين نطبطب عليها، عايزين نربيها ونغذيها ونسمنها. لكن بولس اسلوبه لا احتسب لي شيء، مش عايز حاجة ليا، ولا نفسي ثمينة عندي، حتى اتمم بفرح سعي والخدمة التي اخذتها من الرب يسوع. مش مهم جسدي ده هيحصل له ايه، مش مهم مشاعري، مش مهم ارادتي، مش مهم تفكيري، مش مهم رغباتي هتحصل لها ايه، كل ده مش مهم، يدافع عليه من اجل ان انا اتمم السعي اللي انا خرجت من اجله. طب وانت يا بولس بتسعى لايه؟ الاربع حاجات اللي قلناهم، ان الناس تتوب، ان الناس تؤمن بالمسيح، ان الناس تختبر عمل النعمة، ان الناس تدخل الملكوت. ده السعي اللي كان بيسعى وراه بولس الرسول. لكن في كلمة ما نعديش عليها كده، كلمة اتمم. اتمم يعني ايه؟ اصل بيها الى النهاية، لان المشكلة ياما ناس كتير ابتدت لكن ما كملتش، ما تممتش. ياما ناس كتير ابتدت في الطريق الروحي لكن ما وصلتش للاخر. عشان كده سليمان يقول العبارة الشهيرة بتاعته، نهاية امر خير من بدايته. ياما ناس كتير ابتدت لكن ما انتجش. ياما ناس كتير ابتدت تصوم وابتدت تصلي وابتدت تحضر كنايس لكن ما كملتش الطريق. ده ياما ناس كتير ابتدت الخدمة. بقول عنهم بولس مثلا ديماس ده اللي كان بيخدم في وقت من الاوقات مع بولس وتعرض لمخاطر كتيرة مع بولس، يقول ديماس قد تركني اذ احب العالم الحاضر، سابني لانه حب العالم والدنيا والمتعة والشهوات. فكلمة اتمم مهمة جدا، لا يكفي ان تبتدئ. صحيح مهم انك تبتدئ، لكن ما يكفيش انك تبتدئ، لابد انك تتمم. الخدمة اللي انت خدتها من ربنا، خدمة خلاصك وخدمة خلاص الاخرين، لابد ان تتممها. كان يبعت تملي بولس للمساعدين بتوعه في الخدمة يقول لهم كده، تمم خدمتك، تمم خدمتك، تعمل عمل المبشر، تمم خدمتك، ما تبتديش حاجة وتسيبها في النص، لكن اوصل بيها للنهاية. المسيح كان اخر كلمة قالها في حياته على الارض، قد اكمل، يعني اتممت الايه؟ الخدمة بتاعتي، اتممت السعي بتاعي. احنا بنتمم خدمتنا يربطها بالكلمة اللي بعدها على طول بايه؟ بفرح. وايضا كلمة في غاية الاهمية والخطورة، برغم ان بولس قال ان انا بخدم ربنا بدموع وبمكايد وبتجارب، وبالرغم ان قال ان في وفق وشدائد تنتظره، لكن كل ده ما قدرش يضيع الفرح بتاعه اللي كان عايشه. في تضاد عجيب جدا، واحد عنده دموع وتجارب ومكايد ووسطا وشدائد تنتظره، لكن عايش مع ربنا بفرح بفرح. عشان كده وانت عايش مع ربنا عيش معاه بفرح، مش بتذمر، مش بضيق، مش بقرف. لما تصلي صلي بفرح، لما تصوم صوم بفرح، لما تيجي الكنيسه تعالى ربنا بفرح، لان ربنا مش عايز المتضرر والمتغصب واللي جاي غصب عنه. ربنا عايز اللي يقدم له حاجه يقدمها له بفرح. فبالرغم من ان الخدمه بتاعه بولس كانت مليانه الام الام لا تطاق، لكن كان عايش مع ربنا بايه؟ بفرح. سعي للخدمة التي اخذتها من الرب يسوع. حلاوة بولس الرسول انه كان شاعر باستمرار انه خد الخدمة بتاعته من مين؟ من ايدين ربنا، مش من ايدين انسان. هو كان فاكر الناس اللي بيخدمه او حتى الناس اللي موجودة وماشية في الطريق الروحي انها خدت خدمتها من ابونا فلان او من الخادم الفلاني او بدعوة من الشخص الفلاني. انت مدعو من الله ايه؟ شخصيا، مش مدعو من انسان. مش انسان هو اللي بيجيبك الكنيسة، مش انسان هو اللي بيخليك تصوم ولا يخليك تصلي، حتى لو كان قبل الاعتراف. لكن خد طقسك وتدريبك كأنه من الله شخصيا. عشان كده بولس يقول الخدمة التي اخذتها من الرب يسوع. واذا حس ان انت اخذ، اذا حسيت انك اخذت من ربنا، هتحس بقيمة اللي انت اخذته وباهمية اللي انت اخذته. تبص تلاقي ناس اتحمست عشان الانكل بتاعهم ولا الميس بتاعتهم في مدارس الاحد قالت لهم تعالوا اخدموا، وغري على الخدمة، لكن بعد شوية يفطروا ويسيبوا الخدمة، بل يسيبوا ربنا، بل يسيبوا الكنيسة، بل يسيبوا الايمان كله. ليه؟ لانهم حسوا ان الدعوة اللي خدوها كانت من انسان، ما حسوش ان الدعوة اللي خدوها دي من الله، ما قدروهاش. عشان كده سابوها بمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة. لكن بولس حاسس ان الخدمة دي اخذها من الرب يسوع لاشهد ببشارة نعمة الله. وبرضك حتى النعمة هيوصلها للناس عن طريق الايه؟ ها؟ عن طريق الشهادة. اشهد شهادة يعني حاجة هو اختبرها وبيوصلها للناس. والان ها انا اعلم انكم لا ترون وجهي ايضا، انتم جميعا الذين مررت بينكم كاربا بملكوت الله. واذا كان الهدف الاخير ان الكل يصل الى الملكوت، فالملكوت ده يحتاج الى كرازة. كرازة يعني ايه؟ بشارة مفرحة، خبر مفرح نكرس بيه، نفرح بيه الاخرين ان الملكوت لينا كلنا عشان ندخل بيه ونعيشه. فبيقول لهم مش هتشوفوا وشي تاني، لان هي دي المرة الاخيرة، وبعد كده سوف يسلم الى الموت. لذلك اشهدكم اليوم هذا اني بريء من دم الجميع. عشان كده بوقف وبيطبق نفس الشريعة اللي ربنا قالها الحسقيال زمان في العهد القديم. قال الحسقيال كده ربنا اذا انت قلت للمذنب انت اذنبت تبقى بريء من ايه؟ من دمه. لكن لو ما قلتش للمذنب انك مذنب تبقى انت اللي مطارب قدامي. فبولس بياخد نفس النقطة دي ويقولوا عليني قلت لكم اهو انا بريء من دم الايه؟ الجميع، لاني شهدت للجميع اخبرت الجميع. لكن اذا سمعتم تنالوا الحياة، اذا رفضتم انا بريء منكم لاني لم اؤخر ان اخبركم بكل مشورة الله. ما اخرتش حاجة اني اخبركم واقول لكم عن مشورة الله، مشيئة الله. عشان كده مهم قوي لكل اب وام ولكل مسؤول ولكل خادم، يا ترى انت بتخبر الاخرين عن مشورة الله؟ وعشان تقول للتانيين مشورة الله لازم انت في الاول تكون ايه؟ عارفها. لازم انت الاول تكون عارفها. بتقول لبنتك والابنك عن مشورة الله ولا ما تعرفيش حاجة عن مشورة الله؟ بتقول لابنك واخواتك واللي بتخدمهم عن مشورة الله ايه؟ هي مشورة الله، مشورة الله هي مشيئة الله اللي ربنا عايزه. طب ومشورة الله دي نلاقيها فين؟ كتاب المقدس. عشان كده فاتحين كتابك المقدس باستمرار عشان تعرفوا مشورة الله ومشيئة الله، وتقولوا للآخرين عن مشورة الله ومشيئة الله. ولا هو بس الكتاب المقدس في البيوت عشان البركة قبل الامتحانات، ولا عشان الشماس يقراه ويلحن فيه كده يعني ويطلع صوته الجميل فيه وخلاص؟ الكتاب المقدس مش عشان كده. كتاب المقدس عشان يقول لنا مشورة الله، مشيئة الله. احترزوا اذا لانفسكم ولجميع الرعية التي اقامكم الروح القدس فيها اساقفة. وهنا الكلمة التانية اللي بيستخدمها كلمة اساقفة. فاول البراجراف استخدم كلمة ايه؟ اسوس، يعني شيوخ، بريزبيتيروس. وهنا بيستخدم كلمة أساقفة. أساقفة يعني نظار. كلمة أسقف أبسكوبوس، سكوب انتوا عارفينها يعني منظر، إبي يعني فوق، فكلمة أبسكوبوس يعني الناظر من فوق. واحد لما بيبص من فوق يبقى قدامه المنظر ايه؟ مكشوف. هي دي شغلة الأسقف، انه يبص من فوق فيشوف الجميع فيرعى الجميع ويرشد الجميع. ده الاسقف يعمل كده، ينظر من اعلى لان هو قامة روحية، درجة روحية عالية، فينظر يرى كل الرعية، تبقى الرعية كلها مكشوفة قدامه. واضح طبعا ان في الكنيسة الاولى ما كانش فيه فرق بين القصوص والاساقفة. الدليل ان استخدم نفس الكلمة للايه؟ للاثنين. لكن هذا التنظيم صار بعد كده لما الكنيسة استقرت وبقالها تنظيم، بقى فيه اسقف، ده درجة اعلى من القسيسية، درجة رئاسية اعلى من القسيسية. فبيحذرهم لجميع الرعية لترعوا كنيسة الله ولجميع الرعية التي اقامكم الروح القدس فيها اساقفة. وهو ده مبدأ ايماننا، ان اللي بيرشم الاساقفة هو الروح القدس، واللي بيعين الاساقفة هو الروح القدس مش اي حد. لترعوا كنيسة الله، عشان تقدموا رعاية متكاملة لكنيسة ربنا اللي هي جسد المسيح التي اقتناها بدمه. وده تعبير جميل اول من استخدمه بولس الرسول، الكنيسة التي اقتناها بايه؟ بدمه. لان المسيح اشترى الكنيسة دي بدمه، فلازم تقدروا ايه معنى الكلام ده. كنيسة هو انا، انت، انتي، فكل واحد فينا يساوي على طول دم المسيح. اقتناها، اشتراها، مش بس اشتراها ولكن امتلكها. فعل اقتناها مش مجرد شراء، لان ممكن الواحد يشتري ويبيع، لكن المسيح ما اشتراش علشان يبيع، المسيح اشترى علشان يمتلك. فاقتناها هنا تعني الشراء والامتلاك. فكل واحد فينا يساوي دم المسيح. عشان كده كل واحد فينا لابد انه يقدر اهميته وقيمته، ان انا اساوي دم المسيح، المسيح اقتناني بدمه. عشان كده ما تستصغرش نفسك وما تحتقرش نفسك، انت غالي جدا جدا لانك تساوي دم المسيح، تساوي دم المسيح. عشان كده ما توسخش نفسك، ما تبيعش نفسك رخيص للخطية لانك بتحقر من ثمنك لما ما بتقدرش هذا الثمن وتعيش في حياة الشر والإثم. لاني اعلم هذا، انه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. وكان بولس يرى بالروح وبالنبوة ان في ناس كتيرة هتخش جوه الكنيسة علشان تخطف من الكنيسة. دول سباهم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. ذئاب خاطفة تريد ان تفترس الرعية. وفي نوع تاني من الذئاب بقى، يعني في اللي عايز يخش الكنيسة وبيخش جوه الكنيسة عشان يدمر في الكنيسة، يخطف ويفترس. ومش بس رعاة، ولكن ايضا من ضمن الرعية الانسان اللي بيدخل الكنيسة عشان يخطف له خطفة، علاقة، تصرف، مادة، اي شيء زي الديب. بولس كان شايف ان الكنيسة هيخشها ناس كتيرة، مش هتخش الكنيسة الا عشان تخطف خطفة. وناس تانية، ومنكم انتم المؤمنين. الذئاب الخاطفة دي جاية من بره الكنيسة، لكن الاخطر اللي هيطلع من جوه الايه الكنيسة. منكم انتم، ده بيشاور للاساقفة والقصوص اللي جايين له من افسس اللي هم مؤمنين فعلا. سيقوم رجال يتكلمون بامور ملتوية، معلش بامور كاذبة، ان الكذب بيبقى باين، لكن الخطورة في الامور الايه الملتوية، اللي يقدم حق لكن يلويه، اللي يقدم حاجة صح لكن من وراها عايز يوصل لهدف غلط. وايه هدفهم بقى؟ ليكتذبوا التلاميذ وراءهم. دول مش من جواكم، مش عشان يخدموا ربنا، لا، دول علشان يعملوا شلل بايه باسمهم. احنا تبع فلان وتبع علان، احنا لينا الكيان الفلاني. دول بيدوروا على نفسيهم مش بيدوروا على المسيح. لذلك اسهروا متذكرين اني 3 سنين ليلا ونهارا لم افطر عن ان انذر بدموع كل واحد. من اروع التعبيرات اللي بيكتبها بولس الرسول، 3 سنين دي المدة اللي قاعد يخدم فيها في مدينة افسس. لكن بيقول انه كان بيخدم ايه؟ ليل ونهار. حتى في وصيته لتيموثاوس يقول له اكرز بالكلمة في وقت مناسب وفي وقت غير مناسب. يعني في الوقت اللي انت عايزه والوقت اللي انت مش عايزه، في وقت راحتك وفي وقت تعبك. فهو كان ليل ونهار بيخدم ربنا في وسط هذا القطيع. عشان كده قال لهم في الاول كيف كنت معكم كل الزمان. لكن الحاجة الجبارة في بولس يقول ان انذر بدموع. يعني شوفوا سلطانه وجبروته، الانذار ده فيه ايه؟ شدة. لكن الشدة دي بيقدمها بايه؟ برقة، بحب حقيقي. الكنيسة محتاجة لهذا النوع، مش اللي يسقط وينطر ويقول علشان امسك الكنيسة كويس، لا، ده عايزين الشدة اللي تبقى نبع من الرقة. وكأنه بيعامل ضعفات المخدومين في حزم، ولكن كأنه في عطف شديد جدا ورقة شديدة جدا متناهية. كان ينظر، ولكن هو بينظر يسقط تلك الدموع وراء هذا الانذار، لان الدموع دي مش بس رقة لكن محبة للي بينذره، لانه ما بيقدمش هذا الانذار الا بدافع المحبة، مش بدافع العقاب للناس او تخويف الناس او فرض السلطان على الناس. فرق كبير قوي بين الراعي اللي عايز يخوف الرعية يقول عشان احكمهم كويس، وبين الراعي اللي بيحب الرعية. فرق كبير بين الاتنين. حتى قداسة البابا لما كتب الشعر الروحي تا قلبي الخفاق شبه، دي طبيعة ربنا، يقول يا قويا ممسكا بالصوت في كفه، يعني ربنا قوي وماسك الايه؟ القرباط عشان يأدب، لكن والحب يبني مدمعك. منظر ربنا هو ماسك الصوت بيضرب، لكن الضرب اللي بيضرب بيه ده مش من اجل انه يخوف ويفرض السلطان، لكن اجل الحب اللي بيبني مدمع الله تجاه الانسان. كنيسة محتاجة هذا النوع من الرعاية، الاب والراعي اللي فعلا يبقى حازم ولكن بحب، برقة، بعطف، مش انه يهين اللي بينذرهم، مش انه يجرحهم ويشوههم ويحقرهم، لكن ان هو حتى لو لجأ للحزن معاهم وللانذار معاهم يكون القلب نابع رقة ومحبة وعطف تجاههم. لم افطر عن ان انذر بدموع كل واحد، يوصل هذا الانذار لكل واحد، مش يجامل ناس على حساب ناس. واحد يغلط غلطة ويكونوا يعني بيخافوا منه او عايزين يتملقوه فيعني يتمحلسوله ويمشوله، واحد تاني يعني غلبان يعمل نفس الغلطة يدوله على دماغه المراعاة. لكن بولس ما كانش كده، ينذر كل واحد بدموع. والان استودعكم يا اخوتي لله، استودعكم يا اخوتي لله، اخر كلمة بيقولها احطكم في ربنا. دي الحاجة الوحيدة اللي اقدر اعملها، ان انا احط اللي انا بخدمهم، ولادي واخواتي وخدام المخدومين اللي انا بخدمهم، احطهم في ربنا، استودعكم لله ولكلمة قدرته ولكلمة نعمته القادرة ان تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين. كلمة ربنا قادرة انها تدينا، ومش بس تدينا لكن كمان تثبتنا، تحافظ علينا. عشان كده بولس كان سايب هؤلاء لكلمة ربنا، كتب لهم رسائل وبشرهم بكلمة ربنا، وهو واثق ان كلمة ربنا دي تقدر تدينا، تبنينا، وتقدر انها تثبتنا. كلمة النعمة، عشان كده صدقوني لو احنا فعلا بناخد كلمة ربنا بانها كلمة نعمة لينا، هنلاقي حياتنا بتتبني وبتتثبت. مش بس ان ربنا يبتدي معانا لكن كمان يكمل، مش بس ان ربنا يعطينا لكن كمان يحافظ على اللي بيديهولنا، نفضل ننمو ونزيد فيه. كلمة ربنا دي قادرة تقدر تعمل في حياتنا حاجات كتيرة جدا، وده كان ايمان بولس وثقة بولس ان كلمة ربنا باستمرار تقدر تعمل فينا حاجات كتيرة. تعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين، عشان كده اللي فينا بيتفاعل مع كلمة ربنا دلوقتي وبيسمع الكلمة دي وبيقبلها هو اللي ليه ميراث، لان الكلمة دي بتنشئ ليه ميراث ابدي. لكن اللي بياخد كلمة ربنا باستهتار او بتهاون او باسترخاء ما يقدرش ياخد هذا الميراث الغالي الثمين. اسلوب اخر بيقوله بولس في خدمته، فضة او ذهب او لباس احد لم اشتهي. باسلوبه في الخدمة انه ما كانش يتربح ابدا من الخدمة. ما كانش، لان بعض الناس كانوا ممكن يتهموه، ده بولس بيخدم وبيكرز عشان بيجمع فلوس ويروح يوزعها ومين عارف ما يمكن بياخد ليه. فهو بيؤكد ان هذا اسلوبه، فضة من احد مش عايز، ذهب مش عايز، لباس ثياب احد مش عايز. لم اشتهي، مش بس ما خدتش، ده كمان ما اشتهتش، لانه كان قراره انه يخدم مجانا بلا مقابل. انتم تعلمون ان حاجاتي وحاجات الذين معي، مش بس معيشتي، لكن معيشة كمان اللي رفقوني في الجولات التبشيرية، خدمتها هاتان اليدان. كأنه بيشاور قدامهم بايديه الاثنين، يقول لهم حياتي انا خدمتها، احتياجاتي، تكليفي، معيشتي ومعيشة اللي معايا، ما تقلناش على حد. ده كان باستمرار بولس الرسول، مش لانه متكبر مش عايز يشحت من حد او يقبل عطية من حد، لا، لكن بولس باستمرار ما كانش عايز يبقى ثقل على اي حد، ولا ان حد يتجرأ ويقول ان هو بيخدم من اجل ربح مادي او من اجل شهرة او من اجل اي شيء. فعشان كده ما تقلش على حد، كان حمل الكرازة والخدمة عليه زائد حمل الحياة اللي هو بيعيشها، بل وكمان وحياة اللي معاه، كان هو اللي بيخدمهم وهو اللي بيصرف عليهم. لان زي ما احنا عارفين كانت صناعته صانع خيام. في كل شيء اريتكم، برضه كلمة جميلة قوي لاسلوب الخدمة. الناس محتاجة لنماذج قدامها. في كل شيء اريتكم، يعني صرت ليكم نموذج في كل شيء، في الاكل، في الشرب، في الفسحة، في الصلاة، في الصوم، في الخدمة، في التعب، في الشغل، في العمل، في كل شيء اريتكم. اهي الكنيسة محتاجة للآية دهية. الكنيسة محتاجة لنماذج عايشة قدامها علشان تقدر تشوف ان الكلام الروحي ده فعلا يتعاش. لكن للأسف لما يجوا الابناء ويسمعوا كلام في الكنيسة ويروحوا يشوفوا الاباء والامهات عايشين بطريقة تانية مختلفة، طريقة كلامهم، طريقة سلوكهم، انفعالهم، كذبهم، غشهم، شتمتهم، ما يقدروش يكونوا نموذج ابدا امام الابناء. لكن بولس الرسول يقول في كل شيء كنت نموذج قدامكم اريتكم. هم المخدومين محتاجين يشوفوا الخادم في تصرفه، في سلوكه، في شغله، في حزنه، في فرحه، في صلاته، في صومه، في انفعاله، كيف يسلك. لكن يجي يشوفونا في الكنيسة بمنظر ويلاقوني سايق في العربية بمنظر تاني، عمال اشتم اللي حواليا وعمال اسب والعن وعمال اتخانق وعمال، يبقى ايه ده؟ كنيسة ايه دي؟ في كل شيء اريتكم. البنت اللي تشوف امها بتيجي الكنيسة وبتصلي وتحضر كل الاجتماعات، وبعدين تروح تبص تلاقي امها عماله تكذب على الجاره وعلى الزوج وعلى الاب وعلى الناس، وتقول لها ما تقوليش ما تقوليش خبي خبي. يبقى فين النموذج؟ فين المثال؟ في كل شيء أريتكم. إذا كنا عايزين نوصل ونوصل التانيين يبقى في كل شيء أريتكم. إنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعبدون الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع. تتعبوا لكي ما تعبدوا الضعيف، تجاهدوا وتجاهدوا صح عشان الناس الضعاف ما يتعثروش. متذكرين كلمات الرب يسوع انه قال مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. ترجعوا للاناجيل الاربعه تلاقوا المسيح قالها فين الايه دي؟ ما تلاقوهاش في الاناجيل الاربعه. لكن بولس يقول ان اللي قال الايه دي هو مين؟ المسيح يسوع. عشان كده نعرف ان في كلام كتير قاله المسيح لكن ما ايه؟ ما اتكتبش في الاناجيل. وادي مثال لبولس الرسول بيقول ايه قالها يسوع متذكرين الكلمات الرب يسوع انه قال مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. وده المادة الجميل اللي لابد الانسان الروحي يفكر فيه باستمرار، انك لو عايز تفرح ما تفكرش في قد ايه انت هتاخد، ما تفتكرش انك كل ما هتاخد كل ما هتفرح. الانسان اللي في العالم ده مبدأه ان كل ما ياخد كل ما يفرح، كل ما ياخد مدح، كل ما ياخد كرامة، كل ما ياخد فلوس، كل ما ياخد هدايا كل ما يفرح. ده الانسان المادي او الانسان اللي في العالم. لكن الانسان الروحي مبدأه حاجة تاني، ان كل ما تدي كل ما هتفرح، مش كل ما تاخد كل ما هتفرح، لا كل ما هتدي كل ما هتفرح. ده مادة المسيح، الغبطة في العطاء اكثر من الاخذ. عشان كده يقول احد الفلاسفة ان الخمر الذي تفرح به ليس هو ما يسكبه الاخرون في كأسك لكن ما تسكبه انت للاخرين. عارفين الخمرة دي رمز للايه؟ للفرح. فالفرح بتاعك مش هيكتر لما الكاس بتاعتك تتملي، يقعد يكبولك يكبولك. لكن الفرح بتاعك هيكتر لما انت تسكب للايه؟ للاخرين التانيين. عشان كده عايز تفرح ادي ما تاخدش. بعكس المنطق العالمي اللي بيقول ان اللي بياخد هو اللي بيفرح. اخد مرتب، اخد فلوس، اخد مكافأة، اخد علاقة، اخد افرح. لكن الحياة الروحية تقول انت اديت ايه للاخرين؟ السعادة مش هي مقدار ما اخذته لكن مقدار ما تقدمه للاخرين. وده كان اسلوب بولس في الخدمة، عشان يبذل نفسه من اجل الاخرين تتمتع بهذا الفرح، لدرجة انه دعا الاخرين قال افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. يوسف الصديق كان مثال جميل جدا. الفرح بتاع يوسف مش الممتلكات اللي امتلكها في ارض مصر، لكن فرح يوسف كان لما ادى اخواته، لما جاب اخواته معاه. حتى من بعد ما بات يعقوب كانوا خايفين منه، لكن قال لهم لا ده فرحي وسعادتي ان انا ايه؟ اديكم ليكم امان. انتم قصدتم لي شرا لكن الله قصد به خير. اذا كنت عايز تفرح في حياتك شوف انت قدمت ايه للتانيين، مش انت حصلت على ايه او اخدت ايه. ولما قال هذا جفع على ركبتيه مع جميعهم وصلى. ولما قال لهم الخطاب ده هو بيدينا اسلوب للخدمة، انه يقف او يركع يصلي على ركبتيه مع اللي بيخدمهم. مش يقول لهم روحوا صلوا، لا مفيش حاجة اسمها روحوا صلوا، نصلي ايه؟ سوا، نصلي مع بعض. ده الاسلوب الجميل. مش الاب والام يقولوا لولادهم افتحوا الانجيل واقروا لا نفتح ونقراه سوا، او يقولوا لهم روحوا صلوا، لا ده احنا نصلي سوا. فكان منظر جميل جدا ورائع على الشاطئ في ميليتوس، الكل مجتمع مع بولس وركعين على ركبهم واقفين يصلوا علشان يسلموا الحياة كلية امام الله. فمنظر رائع، الخادم او الراعي اللي بيشارك مخدوميه واللي بيشارك رعيته. وكان بكاء عظيم من الجميع، وقعوا على عنق بولس يقبلونه كلهم، وكانوا في شدة شوق وفي وداع حار جدا تجاهه، متوجعين ولا سيما من الكلمة التي قالها انهم لن يروا وجهه ايضا. لكن لانه بالرغم من هذا الحزن الشديد مش هيشوفوه تاني، لكن هو كان سيبهم ليه؟ ها سيبهم لمين؟ استودعكم لله ولكلمة نعمته القادرة ان تبنيكم وتثبتكم. ثم شيعوه الى السفينة، ويبتدي بولس يكمل رحلته تجاه اورشليم. ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ طب بنفكر حضراتكم ان في اجتماع صلاة بيبقى كل يوم خميس من الساعة 5:30 لـ 6 قبل العشية، ياريت ان احنا كلنا نيجي علشان نصلي مع بعض ونقرب من ربنا كلنا مع بعض. ما تستسلموش للافكار ان الدنيا حر والجو والشمس جامدة ومعرفش الكلام ده هو، لكن لازم نجاهد شوية من اجل طريقنا الروحي وسلوكنا مع الله. كل يوم خميس بيبقى الاجتماع من الساعة 5:30 لـ 6. طلع كتب التراتيل للرسل اصحاح 21، اعمال الرسل اصحاح 21 من عدد 1. ولما انفصلنا عنهم اقلعنا وجئنا متوجهين للاستقامة الى كورس، وفي اليوم التالي الى رودس، ومن هناك الى بترا. فإذ وجدنا سفينة عابرة الى فينيقية صعدنا اليها واقلعنا، ثم اطلعنا على قبرص وتركناها يسرة وسافرنا الى سوريا، واقبلنا الى سور لان هناك كانت السفينة تضع وفقها. واذ وجدنا التلاميذ نكسنا هناك 7 ايام، وكانوا يقولون لبولس بالروح الا يصعد الى اورشليم. ولكن لما استكملنا الايام خرجنا ذاهبين وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والاولاد الى خارج المدينة. فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا الى السفينة، وان هم فرجعوا الى خاصتهم. ولما اكملنا السفر في البحر من سور اقبلنا الى بطليمايس، فسلمنا على الاخوة ومكثنا عندهم يوما واحدا. ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس، وجئنا الى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر، اذ كان واحد من السبعة واقمنا عنده، وكان لهذا 4 بنات عذارى كنا تنبأنا. وبيننا نحن المقيمون اياما كثيرة انحضر من اليهودية نبي اسمه اغابس، فجاء الينا واخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه، وقال هذا يقوله الروح القدس، الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في اورشليم ويسلمونه الى ايدي الامم. فلما سمعنا هذا طلبنا اليه نحن والذين من المكان الا يصعد الى اورشليم. فاجاب بولس ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي، لاني مستعد ليس ان اربط فقط بل ان اموت ايضا في اورشليم لاجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين لتكن مشيئة الرب. وبعد تلك الايام تأهدنا وصعدنا الى اورشليم، وجاء ايضا معنا من قيصرية اناس من التلاميذ ذاهبين بنا، وهو رجل قبرصي تلميذ قديم لننزل عنده. ولما وصلنا الى اورشليم قبلنا الاخوة بفرح،
وفي الغد دخل بولس معنا الى يعقوب وحضر جميع المشايخ، فبعدما سلم عليهم اتفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الامم بواسطة خدمته. فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب وقالوا له: انت ترى ايها الاخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين امنوا وهم جميعا غيرون للناموس، وقد اخبروا عنك انك تعلم جميع اليهود الذين بين الامم الارتداد عن موسى قائلا الا يختنوا اولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد. فإلى ماذا يكون؟ لابد على كل حال ان يجتمع الجمهور لانهم سيسمعون انك قد جئت. ففعل هذا الذي نقول لك: عندما اربعة رجال عليهم نذر، خذ هؤلاء وتطهر معهم وامسك عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعلم الجميع ان ليس شيئا مما اخبروا عنك، بل تسلك انت ايضا حافظا للناموس. واما من جهة الذين امنوا من الامم فارسلنا نحن اليهم وحكمنا الا يحفظوا شيئا مثل ذاك، سوى ان يحافظوا على انفسهم مما ذبح للاصنام ومن الدم والمخلوق والزنا. حينئذ اخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل مخبرا بكمال ايام التطهير الى ان يقرب عن كل واحد منهم القربان. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة امين. شفنا المرة اللي فاتت الخطاب الوداعي والعظة الرعوية اللي قالها بولس الرسول اللي كهنت وساقفة مدينة افسس اللي اجتمع بيهم في ميليتوس، وحنراجع الصفات بتاعت ذلك الراعي اللي اتكلم عنه بولس ويوصي باستمرار ان الانسان يكون عنده هذه الصفات. فتكلم عن الراعي بولس بان الراعي مدعو، ان الرعاية دي دعوة من الله للانسان وهي دعوة الهية. لما اتكلم عن نفسه قال كده: انما اخذت هذه الخدمة، الخدمة التي استلمتها من الرب، ما استلمتهاش من يد انسان. فالراعي مدعو ومدعو دعوة الهية، والراعي متواضع. الصفة التانية للراعي انه لابد ان يكون متواضع. لما اتكلم عن نفسه قال: اخدم الرب بكل تواضع وبدموع كثيرة. عشان كده لما بيبقى القائد او الراعي بيعيش حياة الاتباع فعلا بيقدر يخدم الرعية بتاعته. والاتباع مش هو الاتباع المظهري الكذاب اللي من بره اللي ساعات الناس بتعملها في شوية حركات، لكن الاتباع هو ان الانسان يحس بانه زي بل اقل من اللي هو بيخدمهم، انه ضعيف زيهم، انه محتاج زيهم، مش انه بيحس ان هو عارف كل شيء وربنا اداله امكانيات اكتر من الاخرين. بولس كان بيخدم بكل تواضع، مش بكبرياء قلب، مش بامر وبشخط وبنطر. والاتباع ده زي ما شفناه لم يكن يتعارض ابدا مع عزة النفس بتاع بولس، برغم انه كان متواضع لكن كان عنده عزة نفس، عنده كرامة، عنده اباء. يقول ان انا ما خدتش من حد حاجة او اشتهيت حاجة حد، كان محافظ على كرامته الشخصية، لكن بالرغم من كده كان يعيش حياة الاتباع. ودي عضلة صعبة ان الانسان يقدر يحقق ده في حياته، انه يظل متضع وفي نفس الوقت محافظ على كرامته وعلى ايبائه وعلى عزة نفسه. اتكلم عن الراعي الحنون اللي بينظر كل واحد بدموع. الراعي اللي قلبه حنان ورقه وحب تجاه الرعيه بتاعته. اتكلم عن الراعي الصبور اللي ليه صبر يقول اني 3 سنين لم افطر. لم افطر يعني ايه؟ ما كسلتش، عندي صبر ان انذر كل واحد منكم بدموع. اتكلم عن الراعي المفيد اللي بيفيد غيره، لم يؤخر شيء من الفوائد الا واخبر به الرعية بتاعته، عشان كده راعي يفيد الرعية. اتكلم عن الراعي الحذر الصاحي اللي ما بيسيبش الرعية بتاعته تتنطور وتتوه، اللي في ذئاب خاطفة هتدخل لا تشفق على الرعية، فخليكوا حذرين زي ما انا كنت حذر. مش لما اشوف واحد بيهلك او واحد بيغير او واحد بيبعد على الكنيسة يقول ما ابن الهلاك للهلاك يبعد وهو ماليش دعوة بيه، لا ده صاحي للرعية بتاعته. كان الراعي المثال والنموذج، يقول لهم في كل شيء اريتكم وردكم نموذج في كل شيء كنت مثال تقتدوا بيه. عشان كده الراعي ليس هو ما يقوله، لكن الراعي هو ما يكون عليه، ما يتصرف بيه. الراعي مش هو اللي شوية كلمات او عظات او شوية نصائح وارشادات، لكن الراعي هو اللي بيعيش الكلام اللي بيقوله، الراعي المثال. ما يصحش راعي يقول الرعية بتاعته خليكم كويسين ولطفاء وشفوقين وهو بيشخط وينطر ويتخانق ويتنرفز ويدين، ما يبقاش راعي. اتكلم عن الراعي العفيف اللي عنده عفة النفس، فضة او ثياب احد لم اشتهي، حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها اتام اليتام. اتكلم في الاخر عن الراعي والضمان الالهي، الضمان الالهي ان انا بسيبكم لكلمة الله اللي تضمنكم القادرة انها تبنيكم وانها تثبتكم. بعد ما خلص الخطاب الوداعي وصلى معاهم وسجدوا وجثوا على ركبهم على الشاطئ ودعوه، في الاصحاح 21 في عدد 1 يقول كلمة صعبة قوي، لوقا يكتب يقول ولما انفصلنا. انفصلنا دي تعني ايه؟ ان الناس ما كانوش عايزين يسيبوا بولس، الناس اللي في ميليتوس سابوا بولس بصعوبة، لدرجة ان لوقا كتب لما انفصلنا، ما كانوش عايزين يودعوه ويسيبوه يمشي بسهولة، لانهم كانوا متوجعين جدا لسلامة بالكلمة اللي قالها انهم لن يروا وجهه. ثم اقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامة الى كوس، متوجهين بالاستقامة يعني مشينا دغري لان الرياح كانت معاهم مش ضدهم. ادي ميليتوس اللي كان فيها بولس مشي كده في اتجاه الساحل ونزل الى كوس، ادي منطقة كوس، والمنطقة دي ما زالت تشتهر حتى الان وزمان بان كان فيها عبادة لآلهة الطب اسمها اسكلابيوس، كان ضمن الآلهة اللي بيعبدوها اله الطب. وكان في هذه المنطقة الناس اللي خفت واعتقدت انها خفت ببركة هذا الاله تجيب الجزء اللي كانت عيانة فيه وتعمل له تمثال وتحطه في هذه الجزيرة، اللي كان يعني تعبان برئته يعمل تمثال للرئة ويحطه اعترافا لآلهة الطب اللي موجودة في هذه الجزيرة. وفي اليوم التالي نزل تحت الى رودس، ورودس هو نفس الجزيرة اللي موجودة دلوقتي بهذا الاسم. كلمة رودس معناها وردة، والمنطقة دي من اجمل بقاع العالم لانها تحوي على خضرة وعلى ازهار ومنطقة رائعة في الجمال. ومن هناك الى بطرة بيكمل، من رودس بيمشي كده في هذا الاتجاه، ادي بطرة، وبعدين هينزل لتحت عشان يوصل يعدي من تحت قبرص ويوصل لحد سور ساحل في نقيا اللي هو لبنان وسوريا، يوصل لمدينة سور وبعدين ينزل على قيصرية وبعدين هينزل على اورشليم. شايفين ادي المسافة اللي سافرها من اول ميليتوس، مشي كل هذه المسافة بالمركب لحد ما وصل الى سواحل فينيقيا الى بيت المايس اللي هي اسمها عكا، ونزل لقيصرية وبعدين الى اورشليم، لان هو كان حاطط هدف انه يقضي عيد الخمسين في اورشليم. فإذا وجدنا سفينة عابرة الى فينيقيا فعدنا اليها واقلعنا، ثم اطلعنا على قبرص وتركناها يسرى، يسرى يعني شمالا، وسافرنا الى سوريا واقبلنا الى سور، لان هناك كانت السفينة تضع وثقها، الوثق اللي هو الحمولة بتاعتها. وكانت السفينة هتضطر تقعد في مدينة سور، وسور دي زي لحد دلوقتي معروف ان هي ميناء كبير قوي في البحر الابيض، فهتقعد السفينة مدة اسبوع في هذا المكان تبدل الحمولة بتاعتها. لكن لما نزلوا سور وجدوا تلاميذ، وجدوا مسيحيين كثير في هذه المدينة. ولو نرجع لأول سفر أعمال الرسل، المسيحية وصلت لمدينة سور بعد الاضطهاد اللي حصل بسبب استفانوس. المسيحيين لما تشتتوا بعد حادثة استفانوس، في جزء كبير منهم راح إلى مدينة سور. لكن يقول هو بيكتب، يقول وجدنا تلاميذ، لقى مسيحيين في المدينة ذهيت. عايز يرجع بذهن الناس الى نبوة جميلة جدا في العهد القديم في مزمور 87، مزمور اساساته في الجبال المقدسة، يتكلم ان سور هيبقى فيها من شعب الرب، سور وشعب الحبشة. يقولون لما بيتكلم عن صهيون ان انسانا ولد فيها وهو العلي الذي اسسها، مزمور ده بنصليه في صلاة الساعة السادسة. فكان اتمام للنبوة ان سور ستمتلئ من شعب الله. فلوقا بيقول وجدنا تلاميذ، ومكثنا هناك 7 ايام، وكانوا يقولون لبولس بالروح الا يصعد الى اورشليم. تحذيرات كتيرة جدا لمين؟ لبولس. بولس نفسه يقول المرة اللي فاتت انا عالم ان وفقا وشدائد تنتظرني، وانا ذاهب مقيد بالروح الى اورشليم. لكن في سور يطلع لتلاميذه ينبهوه اوعى ما تروحش اورشليم، لان الروح اعطاهم روح النبوة ان يشوفوا ان بولس هتصيبه الام شديدة جدا لو راح اورشليم في هذه المرة. فقعدوا يعيقوا بولس، والمشكلة انهم بيقنعوا بولس انه ما يروحش اورشليم، ان الكلام ده كلام مين؟ الروح. ده شوفوا قد ايه الصراع بقى اللي يحصل. يعني في الاصحاح اللي فات اصحاح 20 في عدد 23 يقول غير ان الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا ان وفقا وشدائد تنتظرني. وفي الآية 122 يقول لأنها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح. يعني الروح هو اللي قيده أن يروح أورشليم. دلوقتي يطلعوا لي ناس من الكنيسة يقولوا لي الروح بيقول لك ما تروحش أورشليم. طب يروح ولا ما يروحش؟ لما يحاول الشيطان يشكك الإنسان. بل كله بيتكلم باسم الايه؟ الروح. لكن شوفوا لما يبقى الانسان طريقه واضح وعلاقته واضحه بربنا. الروح ما قالش امنعوا بولس من انه يطلع لاورشليم، لكن الروح يشهد ان بواثقا وشدائد تنتظر بولس فين؟ في اورشليم. لكن يبقى القرار بتاع بولس، عايز تتحمل الوثق والشدائد من اجلي اطلع، خايف خليك ايه مكانك. فكل دي عوامل ضغط نفسي جذها بولس، لان الكل بيتكلم باسم الروح. ولكن لما استكملنا الايام خرجنا ذاهبين. بولس كان مصمم بالضبط زي السيد المسيح لما كان مثبت وجهه نحو اورشليم في الصعود الاخير علشان يسلم ليصلب. ده التلاميذ كانوا مستعجبين ازاي يثبت وجهه نحو اورشليم وهو عارف ان لو طلع اورشليم رؤساء الكهنه هيموتوه، لدرجه عارفين لما العذر مات والمسيح قال انا راح اقومه، ثم قال لهم نذهب لكي نموت معه، لان ده لو راح ناحية اورشليم 100% هيموتوه. لكن المسيح كان مثبت وجهته او مثبت نظره على اورشليم. حتى هم طالعين لوقا يقول تعبير لطيف انه كما تقدمهم، يعني المسيح كان بيسبق وهو في السكة ناحية اورشليم لانه كان عارف هو بيعمل ايه. نفس الوضع، بولس كان مثبت نفسه واتجاهه ناحية اورشليم وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والاولاد الى خارج المدينة. فدفعنا على ركبنا على الشاطئ وصلينا. منظر جميل في نهاية حياة بولس ان في كل مكان يروح فيه ياخد اللي معاه ويسجدوا في الطبيعة الجميلة على الشاطئ وايه ويصلوا. دي التعزية الحقيقية، مش ان هم يقعدوا يعيطوا ويقعدوا يبوسوا فيه. دي التعزية الحقيقية ان هم كلهم يصلوا من اجل ان هم يسلموا المشيئة والارادة لله، وعلشان لما تحصل الامور يبقى هم فرحانين ومتقبلين هذه المشيئة براحة وبفرح وبسرور. ولما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا الى السفينة واما هم فرجعوا الى خاصتهم. ولما اتمنى السفر في البحر المنصور اقبلنا الى بطولمايس اللي هي دلوقتي اسمها عكا، وايضا دي موجودة على ساحل البحر الابيض. وكانت عكا دي ليها مواقع حربية مشهورة على مر التاريخ. تسلمنا على الاخوة ومكثنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد نحن ورفقاء بولس وجئنا الى قيصرية. فاكرين قيصرية دي في الاول خالص كان موجود فيها مين؟ اول واحد دخل للايمان بالمسيح من الامم؟ لا، كرنيليوس قائد الماء كان قاعد في مدينة قيصرية وبعت استدعى بطرس. فدخلنا بيت فيلبس المبشر. كان فيلبس ده اللي شفناه في الاصحاحات الاولانيه اللي بشر اهل السامره بعد الاضطهاد اللي حصل بسبب استفانوس، وبعد كده عمد الخفي الحبشي، وبعد كده الروح اخذ الى اشدود، وبعد كده وصل الى مدينه قيصريه واستقر فيها. اذ كان واحدا من السبعه. سبعه ايه؟ كان واحد من السبعة. سبعة مين؟ سبعة الشمامسة اللي كان رئيسهم استفانوس. وأقمنا عنده. ديكم بقى تتخيلوا المشاعر ده في ربس قاعد عنده مين؟ بولس. بولس ده في يوم من الايام عمل ايه؟ كان شاهد قتل استفانوس ورجم استفانوس وقايم باضطهاد على الكنيسة, وبسبب بولس ده في ربس ساب اورشليم وراح قيصرية. لكن دلوقتي بولس قاعد عنده في البيت. شوفوا قد ايه المسيحية تغير العلاقات حتى الانسانية, من عداوة متناهية الى محبة. ان في لبس يفتح بيته للراجل اللي في يوم من الايام اضطهده واذله وشحطته. وكان لهذا اربع بناء عذارى كنا يتنبأنا, وكان في لبس اربع بنات عذارى لم يتزوجنا. ودي كانت من اللمحات الاولية لحياة التكريس, ان كان في ناس كرست حياتها للمسيح منذ القرن الاول. اذا كانت فكرة الرهبنة ظهرت في القرن الرابع وانتشرت, لكن في واقع الامر ان في ناس تبقى عذارى لربنا, الفكرة دي موجودة منذ القرن الاول. وهو ولاد في بنات فيلبس المبشر كنا عذارى زي راهبات مكرسات, ومش بس راهبات مكرسات لكن ده كنا يتنبأنا. يتنبأنا يعني ايه؟ يبشرنا بكلمة الله. النبي هو الانسان اللي بيعلن كلمة ربنا, اللي بيعلن ارادة ربنا للبشر. فنشوف ان المرأة كان ليها دور في الكنيسة الاولى, ما كانتش متجنبة او مرفوضة او مرهولة, لكن بنات فيلبس كان ليهم دور في الخدمة. كنا يتنبأنا ويخبرنا ويكرزنا ويبشرنا بكلمة الله. وبينما نحن مقيمون اياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه اغابس. جه قبل كده النبي ده وتنبأ نبوة قبل كده, كان نزل كنيسة انطاكيا وقال لهم ان في جوع شديد هيحصل على المنطقة. فقام بولس وبرنابا جمعوا فلوس من كنيسة انطاكيا وخدوها وسافروا الى اورشليم علشان يدوها لكنيسة اورشليم تبع نبوة هذا النبي اللي هو اسمه اغابس. فقدرت كنيسة اورشليم تقف اثناء المجاعة. فجاء النبي ده وعمل تمثيلية علشان يوصل فكر معين للناس. فجاء الينا واخذ منطقة بولس, المنطقة اللي هي الحزام اللي بيربطه على وسطه, خده بتاع بولس وربط يدي نفسه, كتف رجليه ورجليه بالمنطقة دي ورجليه, وقال هذا يقوله الروح القدس: الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في اورشليم. يعني ده اغابس يعني بيختمها بتأكيد بمثال مرئي واضح ان صاحب هذه المنطقة هيتربط من ايديه وايه ورجليه. كل دي تحذيرات كانت بتحاول تعطل بولس على انه يكمل مسيرته ناحية اورشليم, لكن بولس ما اعتبرهاش تحذيرات تمنعه, لكن اعتبرها ده اعداد ليه علشان الموقف الصعب اللي هيجي. كان ربنا بيقول له في سكة صعبة انت هتمشي فيها, وبولس بيعد نفسه لهذه الصعوبات. عشان كده هنشوف حاجة عجيبة قوي, ان فعلا لما الصعوبات دي تتم بولس ما اضطربش وما خافش وما انزعجش, لكن كان رابط الجأش, استغل الموقف في انه يبشر باسم المسيح في احلك ساعات الظلمة, لان هو كان اعد كويس جدا لهذه الساعة.
فالتحذيرات دي ما اعتبرهاش بولس حاجة تمنعه من انه يكمل طريقه، لكن اعتبرها ان ده اعداد من ربنا دي علشان يقدر يجوز في هذه الالام. هذا ما يقوله الروح القدس، الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا فيربطه اليهود في اورشليم ويسلمونه الى ايدي الامم. يعني اليهود هم اللي هيقبضوا عليه وهيسلمون مين؟ الامم اللي هم الرومان، بالضبط نفس اللي حصل زي ما يعنين مع المسيح، اليهود اللي مسكوه يسلموه الى الرومان. عشان كده الرحلة الاخيرة بتاع بولس الرسول دي بالضبط بالضبط بنفس الظروف والملابسات بتاعت الرحلة الاخيرة للمسيح وهو صاعد الى اورشليم. فلما سمعنا هذا طلبنا اليه نحن، حتى بقى المجموعة اللي كانت مرافقاه لما شافت الوضع كده تحذيرات باستمرار فقالوا لا بقى، يعني فكر في ايه في الموضوع، مفيش داعي انك تطلع لاورشليم، والذين من المكان الله يصعد الى اورشليم. فجاب بولس ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي. تعملوا ايه؟ انتوا مش فاهمين، انتوا بتعيطوا وتحبطوني وعايزين تأثروا عليا. ده انا مش مستعد بس ان انا اربط من اجل المسيح في اورشليم، لكن ده انا مستعد كمان ايه؟ اموت لما يبقى الطريق واضح قدام الانسان. تبكون وتكسرون قلبي لاني مستعد ليس ان اربط فقط بل ان اموت ايضا في اورشليم لاجل اسم الرب يسوع. وهنا يوضح لنا ان الموضوع مش موضوع تحدي او ان الموضوع موضوع هستيريا، بولس مصمم ومتعصب ولازم هيعمل كده يعني هعمل كده. لا، الموضوع مش كده، الموضوع مش واحد مخه قفل حموت، لا، الموضوع ده واحد عايز يعمل حاجة معينة، عايز يروح اورشليم من اجل ايه؟ يشهد لاسم الايه؟ المسيح. عايز يشهد قدام اليهود لاجل اسم المسيح. الموضوع مش انه يعني زي ما بيقولوا مخه قفل وانا مش هنمي حاجة، لا، ده الموضوع اكبر من كده، مش هستيريا اصابته، لكن الموضوع انه شايف ان حياته كلها ما تسويش حاجة تجاه انه يشهد لاسم المسيح. ولما لم يقنع سكتنا قائلين لتكن مشيئة الله. نفس العبارة اللي قالها المسيح في جثيماني، لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. وبعد تلك الايام تأخذنا وصعدنا الى اورشليم، وجاء ايضا معنا من قيصرية اناس من التلاميذ ذاهبين بنا الى مناسون. وذا كان رجل قبرصي يهودي قبرصي امن بالسيد المسيح وقعد في اورشليم، ويبدو انه كان انسان غني فاستطاع ان يستضيف بولس والمجموعة اللي معاه في اورشليم، لان معروف ان ما كانش ليهم مكان يبيتوا فيه. وهو رجل قبرصي تلميذ قديم لننزل عنده. وهنا تبان عظمة بولس، انه بدل ما يضعف من كتر التحذيرات وكلام الناس، بالعكس ده بدل ما يضعف هو عمل ايه؟ شجع الناس. ودي كانت عظمة بولس وشخصيته القوية، انه ما بيتأثرش بكلام الناس لكن هو اللي يؤثر في الاخرين. ولما وصلنا الى اورشليم، كان بولس عارف ان دي اخر مرة يدخل فيها اورشليم. معلشكم لو انتم متتبعين حياة بولس من الاول وتخيلوا، بولس في كل مرة كان داخل فيها اورشليم كانت جواه مشاعر تختلف عن المرة اللي قبليها خالص. ده اول مرة راح اورشليم ايام ما كان شاب صغير راح يتعلم على يدي غملائيل معلم الناموس، ده داخل اورشليم بقى وبقلب مفتوح للحياة وحتعلم وحبقى من كبار الربيين وحيبقى لي عنود في الهيكل وحعلم وحيبقى لي اسم وشنة ورنة وحبقى زي غملائيل دي المشاعر اللي انتهبته وهو رايح لأورشليم اول مرة كيهودي رايح يتعلم في الهيكل. مرة تانية كان في أورشليم وهو ما بيسمع ان في طريق اسمه المسيح او اتباع الطريق بتاع المسيح ودول عمالين يلخبطوا الدنيا فهو بيغير عن اليهودية بتاعته فبنقابل رؤساء الكهنة وناخد جوابات توصية وعلمهم الادب اللي خارجين عن الايمان وطلع ياخد يجر المسيحيين اللي موجودين في دمشق. مرة تانية داخل اورشليم وهو مكسور بعد الرؤية اللي شافها في الطريق وربنا قال له صعب عليك ان ترفض مناخس والناس كلها خايفة منه لكن هو قلبه من جوه مكسور لحد ما يلاقيه برنابة فيحتضنه ويقدمه للكنيسة اللي في اورشليم وبعدين يلاقي اليهود اللي في اورشليم كلهم رافضينه محدش عايز يسمع منه حاجة فيسيب اورشليم خالص. بعد شوية يرجع اورشليم تاني لما تحصل مشكلة الختان نختم اللي عايزين يبقوا مسيحيين اللي من الامم ولا لا فيروح اورشليم يحضر المجمع ويتكلم ويناقش ويطالب بحرية الانسان المسيحي انه محرر من كل قيود الناموس ومن عادات الناموس. في مرة تانية رايح اورشليم معاه فلوس واعطايا وهدايا للكنيسة الفقيرة وقال له مليان محبة لهؤلاء الناس. وفي اخر مرة بقى رايح وعارف ان ذهابه في هذه المرة سينتهي به الى الموت وعارف بقى هو داخل هذه المرة ان دي اخر مرة يدخل فيها اورشليم المدينة المقدسة. فلما وصلنا الى اورشليم قبلنا الاخوة بفرح الاخوة اللي هم الكنيسة اللي موجودة في اورشليم فرحوا بيهم خالص برغم ان كان في اختلاف باستمرار بين كنيسة الامم وكنيسة اليهود لكن في فرح لما تقابلوا هما الاثنين مع بعض فرحوا بالحب اللي بينهم بالعطايا اللي جايبها بولس والمجموعة اللي معاه من كنائس الامم. وفي الغد دخل بولس معنا الى يعقوب يعقوب اخو الرب اللي هو كان رئيس اساقفة اورشليم في هذا الوقت وزي ما اتكلمنا عنه قبل كده انه كان شديد الغيرة جدا على الناموس وحضر جميع المشايخ رؤساء الكنائس. فبعدما سلم عليهم اتفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الامم بواسطة خدمته. كلمهم عن الثلاث رحلات اللي عملها. الرحلة الاولانية بشر فيها منطقة غلاطيا. هقول لكم لخص الثلاث رحلات في كلمتين. الرحلة الاولانية بشر فيها كنائس غلاطيا اللي هي دربة وليسترا وايقونية. الرحلة التانية اتنقل من اسيا الى اوروبا وبشر في ليبي مقاطعة مقدونيا في ليبي وتسالونيكي ونزل لمقاطعة اخائية لكورنثوس واتينا دي الرحلة التانية. الرحلة الثالثة ركز على منطقة اسيا الصغرى وكان اهم بلد قعد فيها اللي هي افسس قعد فيها 3 سنين. لكن هو رايح وهو جاي في كل رحلة كان بيفوت على كل الخط يرجع يفتقد كل الكنائس. يبقى تاني نحفظ الرحلة الاولى بشر كنائس ايه غلاطيا. الرحلة التانية فيلبي تسالونيكي كورنثوس. تاني الرحلة التانية فيلبي تسالونيكي كورنثوس. الرحلة الثالثة افسوس. دي المدن او الكنائس الرئيسية اللي اسسها في كل رحلة. فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب. لان بولس ما كانش بيتكلم ان دي بشطارته او بلبقته او بجهاده، لكن ربنا هو اللي اشتغل ايه بيه. فكانوا بيمجدوا ربنا اللي قلبه مفتوح للكل حتى الامم. وقالوا له انت ترى ايها الاخ. كان يوجد، وتحطوا خط كبير تحت كلمة الاخ، يعني يعقوب اعتبر بولس اخوه مساوي ليه في الردة. عشان كده الكنيسة بتدعو بولس رسول، برغم انه ما كانش من ال 12 تلميذ، لكن الكنيسة ادته يمين الرسولية. كان يوجد ربوة يعني عشرات الالاف من اليهود الذين امنوا وهم جميعا غيورون للناموس. قالوا في مشكلة دلوقتي، ان في ناس كتيرة جوه الكنيسة اصلهم يهودي ما زالوا متمسكين بتعليم الناموس وغيورين جدا عليه، غير اليهود اللي سمعوا عنك باستمرار انك ضد الناموس وبتهاجم الناموس وبتلغي الناموس وبتقول الناموس ده ما ملوش فايدة. فلو شافوك البلد كلها هتتقلب. وقد اخبروا عنك انك تعلم جميع اليهود الذين بين الامم الارتداد عن موسى قائلا الا يختلوا اولادهم ولا يسلكوا بحسب العوايد بتاعه الناموس. برغم ان بولس ما قالش كده، بولس قال ان الخلاص بمين؟ بالمسيح. لكن دعيت وانت مختتن خليك زي ما انت، دعيت وانت اغلف خليك زي ما ايه ما انت، لكن ما تطلبش شرط اخر للخلاص غير دم المسيح. لكن هم سمعوا بقى ان الكلام ده ضد مين؟ موسى، بيجدف على موسى. لكن عمره ما هو قال كده. فاذا ماذا يكون؟ لابد على كل حال ان يجتمع الجمهور لانهم سيسمعون انك قد جئت. اول ما يعرفوا انك وصلت في اورشليم هيتجمعوا ويتجمهروا وهيعملوا مشكلة. فافعل هذا الذي نقول لك عنه. عشان كده انا بشير عليك انك تعمل اللي انا هقوله لك. اظهر قدام الناس ان انت كمان محافظ على الناموس، انك ما كسرتش حاجة من الناموس. عندما اربعة رجال عليهم نذر، خذ هؤلاء وتطهر معهم، يعني اعمل الطقوس بتاعة الناموس وانفق عليهم، يعني اتحمل تكلفة تطهيرهم علشان توري للناس انك بتحترم الناموس وبتدفع من اجل الايه الناموس. الفلوس دي شيء مهم قوي بالنسبة لليهودي. ليحلقوا رؤوسهم فيعلم الجميع ان ليس شيئا مما اخبروا عنك، بل تسلك انت ايضا حافظ للناموس. كان اللي عليه نذر بيطول شعره طول فترة النذر، وبعدين لما يجي فترة انتهاء النذر يقص شعره، وكان اللاوي هو اللي يحلق له هذا الشعر ويدفع له الفلوس، ويجيب ذبائح يقدمها شكر لله على النذر. يجيب ذبيحة محرقة عبارة عن خروف، ذبيحة خطية عبارة عن نعجة، ذبيحة سلامة عبارة عن كبش، وبعدين أقراص دقيق ملتوتة بالزيت وسكيب خمر. حاجات دي مكلفة جدا. فكانت الناس الفقراء اللي نذرت ومش قادرة توفي النذر، يجي حد من الاغنياء يتكفل بمصاريفها انه يجيب لها الذبايح ويدفع لها التكلفة علشان تفي
بندرها. فراح القاضين أربعة لبولس وقالوا له انفق ايه عليهم عشان يشوفوا ان انت محافظ على الناموس وكمان بتساعد الاخرين ان هم يحافظوا على الناموس. فكرة خبيثة، لكن طبعا ما قدرتش تعمل حاجة، بالعكس كانت فكرة شؤم على بولس. زي ما هنشوف بولس كان مبدأه المشهور صرت لليهودي كيهودي لأربح اليهودي، صرت للذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين هم تحت الناموس. فده كان مبدأه، هو ما تغيرش. فقالهم اذا كان الوضع ده حيريحكم وحيصنع سلام انا هعمل، لان بولس لم يكن يحتقر الناموس، لكن بولس كان بيقول ان مفيش خلاص الا بدم المسيح. كان ممكن يتحجج عشان تعرفوا قديه تباع بولس ده، يقول لهم طب ما انا السنه اللي فاتت كنت عملت كده، كان عليه مدرس كان خارج وحلق شعره وجه عمله. لكن بولس في طاعه وفي اتضاع لم يعاند مع الكنيسه الام، بل خضع للي قالته الكنيسه، بالرغم ان المشوره دي كانت سبب كل التعب ليه بعد كده. واما من جهه الذين امنوا من الامم فارسلنا نحن اليهم وحكمنا. لو كنت خايف على الناس الامميين فاحنا هنقول لهم ملكوش دعوه بالناموس، وده موضوع منتهي من قبل كده، بس علشان ترضي الناس اللي هم اصلهم يهودي. ان يحفظوا شيئا مثل ذلك سوى ان يحافظوا على انفسهم مما ذبح للاصنام ومن الدم والمخنوق والزنا. حينئذ اخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل مخبرا بكمال ايام التطهير، يعني راح اتكلم مع الكهنة واللاويين الى ان يقرب عن كل واحد منهم القربان. لكن حصل موقف بقى صعب، ولما قاربت الايام السبعة ان تتم رآه اليهود الذين من اسيا في الهيكل. اليهود اللي من اسيا اللي كانوا في افسس وشافوا المظاهرة بتاعت ارطميس، واليهود اللي من كورنثوس اللي كانوا مدبرين لهم امرة ان هم يموتوه في السفينة وهو مركبش السفينة معاهم، لما شافوا الفل فبقى كفريسة قدامهم. فأهازوا كل الجمع وألقوا عليه الأيادي، يعني قعدوا يلطشوا فيه صارخين أيها الرجال الإسرائيليون أعينوا. أعينوا يعني الحقونا، عارفين لما واحد يقعد يجري يقول الحقوني، قعدوا يقولوا كده يصرخوا ينادوا الناس اللي هم كل شعب إسرائيل. هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضد الشعب، ضد شعب اسرائيل والناموس وهذا الموضع اللي هو الهيكل، حتى ادخل يونانيين ايضا الى الهيكل. يونانيين يعني ناس امميين، ودنس هذا الموضع المقدس لانهم كانوا قد رأوا معه في الناموس.